وقفنا في كلام الإمام البغدهاري رحمه الله عند ذكر حديث الهرولة وحديث الصورة. يقول رحمه الله، نذكر الكلام من أوله: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهلي. تكلمنا بحمد الله تعالى على هذه العبارة، وذكرنا الأحاديث التي ذكرها رحمه الله مع الكلام عليها، وبقي لنا حديثان في مسألتين من مسائل الصفات، وهما مسألة الهرولة ومسألة الصورة. هاتان المسألتان فيهما كلام خاص، وفيما يشبههما أيضا، وهنا قاعدة لا بد أن نقدم بها حتى ينضبط عندنا الأمر، وهي مفتاح للنظر في مثل هذه المسائل. هذه القاعدة بارك الله فيكم هي ضرورة الاتباع والاقتداء بما عليه أهل العلم والسنة. فما عليه أهل العلم والسنة نلزمه ولا نتجاوزه. فإذا كان لعلماء السنة كلام معين في مسألة معينة، وإن خرج عن الأصل الذي يمكن أن نتصوره أو نتوقعه في هذه المسألة، يعني ربما تجيء مسألة الأصل فيها أن تعالج بطريقة معينة، ولكننا نجد أن العلماء عالجوها بطريقة أخرى وتكلموا فيها بشكل آخر، فنحن إذن تبع للعلماء، لا نتجاوز كلامهم ولا نتقدم بين أيديهم، ولا سيما إذا كان أمرا قد اجتمعوا عليه أو استفاض فيما بينهم لم ينكره أحد منهم. هذا شرط مهم جدا، لأن العبرة بما يتفق عليه العلماء. وأما ما يحصل فيه الخلاف ويحصل فيه الأخذ والرد والتصويب والتخطئة فهذا شأنه مختلف، ونحن مع العلماء أيضا في هذا. فما تكلم فيه العلماء بقول واحد فنحن معه، ما تكلموا فيه بقولين وساغت المسألة فيما بينهم فنحن معه، وما تكلموا فيه بقول واحد وحصل فيه خلاف ولكنهم قالوا هذا الخلاف خطأ وليس خلافا على الحقيقة فنحن معهم أيضا. لابد أن ننظر إلى كل مسألة كما ينظر إليها العلماء، لا يجوز لنا أن نخالف طريقة العلماء. واضح؟ فهذا أصل مهم جدا لا بد أن نفهمه قبل أن نتكلم في هاتين المسألتين. عندما نتكلم في صفة الهرولة، هذا الحديث الذي سمعناه وهو حديث صحيح، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا حديث صحيح رواه الأئمة وتلقوه بالقبول، وفيه ذكر أمر يتعلق بالرب عز وجل: وإذا مشى إلي أتيته هرولة. طيب، الأصل، أنا قلت في الكلام إيه؟ ربما تكون المسألة خارجة عن الأصل. الأصل عندنا في مسائل الصفات أن الصفات يتعامل معها بطريقة معينة وتجرى النصوص على ظاهرها من غير تأويل، وهذا إجماع أهل السنة. صحيح؟ يعني إذن لا نتوقع أن يحصل اختلاف في فهم هذه الصفة، بعضهم يجري على الظاهر وبعضهم يتأول، لا نتوقع شيئا من هذا. لكن في هذه الصفة، في صفة الهرولة، وجدنا أمرا مختلفا، فنحن نتبع ولا نبتدع، وننظر فيما تكلم به العلماء ونلزمه ولا نتجاوزه. وجدنا أن العلماء تعاملوا مع هذه الصفة على أن فيها قولين، فمنهم من أثبتها صفة لله تعالى على ظاهرها وأجروا عليها قاعدة الصفات، فقالوا الهرولة صفة لله عز وجل نثبتها كما نثبت سائر الصفات ولا نفسرها بتفسير يخالف الظاهر. طيب الظاهر اللي هو إيه؟ قالوا أصل الهرولة في اللغة المشي السريع، أصل الهرولة في اللغة المشي السريع. طيب كيف يتصور هذا في حق الله؟ أما الكيف فلا نخوض فيه، نقول الله أعلم بكيفية هذا، لكن أدخلوه في جنس الحركة، أدخلوه في جنس الحركة. ومسألة الحركة طبعا مسألة يطول فيها الكلام، وقد سبق لنا حديث عنها في رسالة الإجماع لحرب الكرماني رحمه الله، لكن باختصار حتى لا نخرج عن الموضوع، هناك من علماء السنة من يثبت لله تعالى حركة عندما ينظر في مثل صفة النزول وصفة المجيء وما أشبه ذلك، قالوا هذا يقتضي حركة ولا بد، فجعلوا الهرولة من جنس الحركة. واضح؟ طيب من قال بهذا؟ البربهاري كما ترى، لأنه ساق الحديث مساق أحاديث الإيه؟ الصفات، وقال من تأوله أو رده فهو جهمي. هذا الكلام لا يقال إلا في ماذا؟ إلا في صفة من صفات الله تعالى. وممن أثبتها أيضا أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث، وكذلك أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب الأربعين له في صفات الله عز وجل، ذكر هذا الحديث على أنه من أحاديث الصفات. ومن المعاصرين المتأخرين اللجنة الدائمة في فتوى معروفة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ ابن باز نفسه له فتاوى مستقلة يثبت فيها الهرولة صفة لله تعالى، ومنهم أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في القواعد المثلى وفي غيره، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كلام له في سلسلة الهدى والنور. طيب إذن هؤلاء مجموعة من علماء السنة تعاملوا مع هذه المسألة تعامل إيش؟ الصفات. طيب عندما نظرنا في أقوال العلماء وعندما أردنا أن نحرر مذهب أهل السنة والجماعة وجدنا شيئا آخر، وجدنا أن من علماء السنة من تعامل مع المسألة تعاملا آخر. كيف يعني؟ قالوا الهرولة هنا ليست صفة لله عز وجل، وإنما المقصود بها الثواب، سرعة الثواب. كيف؟ قالوا السياق نفسه يدل على هذا، لأن الحديث إيش فيه؟ وإذا أتاني يمشي. طيب العبد عندما يأتي الله تعالى يأتيه مشيا بالمساحة، يعني يتقرب إليها كذا كأنه يتقرب في طريق محسوس؟ لا، إنما التقرب بماذا؟ بالعمل. فتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله تعالى في هذا الحديث أتيته هرولة إنما يريد به سرعة الثواب. قالوا فالحديث نفسه دل على هذا التأويل، فنحن لم نتأول من عند أنفسنا. لماذا؟ لأن التأويل كما سأختم به المسألة إن شاء الله إنما هو إخراج النص عن ظاهره بغير موجب، أننا نقول اليد هي النعمة والوجه هو الثواب والنزول هو كذا، أما الذي يفسر النص بدلالة السياق نفسه فهذا لم يتأول شيئا. قالوا ومثال هذا الحديث المعروف في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي مرضت فلم تعدني. طيب أنت عندما تقف هنا فقط تقول إذن الله يمرض، تعالى الله عن ذلك، لكن في تتمة الحديث إيش فيه؟ وكيف أعودك وأنت رب العالمين، فقال تعالى: مرض عبدي فلان. يبقى من الذي بين المراد؟ الله عز وجل لا نحن. قالوا فهذا ليس تأويلا، ليس تأويلا كتأويل أهل البدع، إنما هذا هو الذي دفعنا إليه السياق، النص نفسه هو الذي دلنا على هذا المعنى، فهذا مختلف تماما عن تأويل أهل البدع. عرفنا يا جماعة؟ طيب من الذي قال بهذا؟ أقدم من قال به في حدود علمي هو الأعمش رحمه الله، وذلك كما في رواية ابن بطة لهذا الحديث في كتاب الإبانة. يعني عندما ترجعون إلى الإبانة، الإبانة الكبرى طبعا، تجدون أن ابن بطة روى هذا الحديث اللي هو حديث الهرولة، وذكر بعده أنه قيل للأعمش: ما تفسير هذا الحديث؟ فقال: إنما ذلك العمل، إنما ذلك العمل. طيب ابن بطة لما ذكر هذا الكلام للأعمش تعقبه؟ لم يتعقب، وهذا الكلام مذكور في كتاب من كتب الإيش؟ المعتقد والسنة. فالأصل أن الإمام يرتضي كل ما جاء فيه، لو كان فيه شيء منكر لتعقبه، فهذا بالنسبة للأعمش. أيضا ممن قال بهذا إسحاق بن راهويه رحمه الله، كما في مسائل حرب، حرب رحمه الله له مسائل عن أحمد وإسحاق، ففي هذه المسائل نقل كلام إسحاق متأولا لهذا الحديث على أنه بالعمل والثواب. منهم أيضا الإمام الدارمي عثمان بن سعيد في النقض على المريسي، وهنا تنبيه مهم أن بعض العلماء يعزم إلى عثمان الدارمي أنه يثبت الصفة ولا يتأولها، وهذا خطأ، إنما الكلام الذي ورد في النقض فيه إثبات هذه الصفة إنما هو كلام حكاه عثمان عن المعترض، فهذا ليس كلاما للإمام الدارمي إنما حكاه عن المعترض، فتوهم من قال من العلماء أن هذا كلامه وليس كذلك. أما هو فله كلام صريح في النقض على المريسي يتأول فيه الحديث. من هؤلاء أيضا ابن قتيبة في مختلف الحديث له، ومنهم أيضا ابن تيمية في غير موضع، ونص في نقض التأسيس، هذا كتاب معروف له، نقض التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، نص في هذا الكتاب على إثبات النزاع في هذه المسألة، نص على إثبات النزاع في هذه المسألة. منهم أيضا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، ومن المعاصرين الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه على رسالة السنة للبربهاري، وفي غيره له فتاوى متعددة يبين فيها المسألة، ومنهم أيضا الشيخ ربيع حفظه الله في شرحه على رسالة السنة للبربهاري. طيب إيش أمامنا الآن؟ اختلاف. يعني احنا قلنا الأصل أن الحديث نتعامل معه على طريقة معينة، فوجدنا العلماء تعاملوا على طريقة مختلفة، فماذا نصنع؟ الجواب: نتبع ولا نبتدع، ما وسع العلماء يسعنا، ومن لم يسعه ما وسع العلماء فلا وسع الله عليه. كيف يعني؟ يعني يأتيك الحداد يقول كيف وهذه حديث من أحاديث الصفات وكيف تتأولون وكيف تصنعون هذا تأويل. يا أخي حسبك حنانيك. من الذي تأول؟ احنا ذكرنا أن التأويل في هذه المسألة قديم، يعني ليس الذي تأول هو ابن تيمية مثلا أو ابن القيم عشان تقول واحد متأخر، لا، ده التأويل في المسألة إيه؟ قديم ووارد عن الأئمة المتبوعين المتقدمين. يعني انظر في كلام الأعمش وابن بطة الذي ساقه مساق الإقرار، وفي كلام إسحاق الذي ذكره حرب في مسائله، وحرب لما وضع رسالته التي درسناها سويا فيما قبل لم يذكر هذه المسألة ضمن مسألة الإيه؟ الصفات، دلالة على أنها عنده ليست من أحاديث الصفات. والرسالة التي وضعها وضعها في حكاية إجماع السلف، يعني رسالة حرب من درسها يعلم تماما أن حربا ذكر فيها إجماع الإيه؟ السلف. وكذلك عثمان الدارمي في النقض على المريسي. فهؤلاء جميعا أئمة متقدمون في العصر الذي كان فيه مذهب أهل السنة في وضوحه وظهوره وتحريره وتدوينه. فتأويل الحديث إذن قديم، هذا شيء. الشيء الثاني، من من أهل السنة والجماعة حكم على هذا التأويل بالخطأ؟ من من العلماء قال يا جماعة هذا تأويل والذي تأول فقد أخطأ؟ ما أحد شيء من هذا، إنما العلماء ساغ هذا النزاع بينهم ومشت المسألة وتم إمرارها ولم يحدث فيها أي تشنيع ولا إنكار ولا ما أشبه ذلك. طيب، هنا تأتي الشبهة التي يدندن حولها أهل البدع، يقولون طيب أنتم الآن تأولتم فلماذا تنكرون علينا؟ فنقول كما قلنا في المعية، لأن الكلام هنا كالكلام في المعية تماما، وحتى لا نخرج عن الموضوع، الكلام في المعية باختصار أن علماء السنة لم يتأولوا المعية عندما قالوا وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه وسمعه وبصره إلى آخره. هذا ليس تأويلا، لأن ضابط التأويل عندهم هم لا عندنا نحن. يعني من الذي يتأول، نحن ولا هم؟ هم. طيب ما التأويل يا جماعة عندكم أصلا؟ يقولون التأويل عندنا هو صرف النص عن ظاهره لمسوغ. طب إيه المسوغ عندكم؟ يقولون دفع التشبيه. طيب أهل السنة فعلوا هذا لما قالوا أصل المعية هنا تقتضي معية الحلول والاختلاط ونحن ننزه الله عن ذلك فنتأول المعية. لو فعلوا هذا فهذا صنيع الأشاعرة والكلابية، لكن لم يفعلوا هذا، إنما قالوا معية الله عز وجل لا تقتضي حلولا واختلاطا بالخلق من الأساس. والمعية هنا معية بالعلم والسمع والبصر بدلالة السياق الآية نفسها، يعني لم يتأولوا من عندهم. الله تعالى بدأ الآية بالإيه؟ بالعلم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وختمها بالعلم إن الله بكل شيء عليم. يبقى نحن لم نأتي بشيء من عندنا. وبناء عليه، فهذا هو الأمر المهم الآن، كل تأويل دل عليه السياق نفسه، كل تأويل ورد عن السلف واستساغوه ولم ينكروه فهذا تأويل صحيح دائر بين الصواب والخطأ. يعني والله واحد من العلماء ترجح له أن الهرولة صفة، لا بأس، لكن ليس له أن ينكر على الذي تأول الهرولة، تأول مجازا، يعني قلت تأول مجازا، إنما الذي تأول الهرولة ما فعل هذا إلا بدلالة السياق، لأن السياق نفسه واضح جدا في أن المراد التقرب والثواب. واضح يا جماعة؟ فنحن نسأل أهل البدع، نقول تأويلكم هذا، تأويلكم للصفات الفعلية وتأويلكم للصفات الذاتية كالوجه واليدين وغير ذلك، هل هذا تأويل بدلالة السياق؟ الجواب، السياق نفسه يرفضه، بل يداه مبسوطتان. طب بل يداه يعني نعمتاه ولا قدرتاه؟ لا، النعمة ثنى والقدرة ثنى، فالسياق نفسه إيش؟ يرفض هذا التأويل. ثانيا، تأويلكم هل تأثرونه عن واحد من السلف؟ الجواب بالعكس، أجمع السلف على إبطال هذا التأويل، أجمع السلف على إبطال هذا التأويل. أما في مسألة الهرولة فالأمر يختلف تماما. إذن فنحن مع العلماء، ولا حجة إطلاقا لهؤلاء المبتدعة في شبهتهم وفي تشميعهم. إذن الضابط لك يا صاحب السنة، حتى لا تتحير وحتى لا تختلط عليك المسائل، أن تتبع ولا تبتدع. ما تلقاه السلف بالقبول فنحن معهم، ما تكلموا فيه بتسويغ فنحن معهم، ما تكلموا فيه بإنكار فنحن معهم، كما سيأتي في حديث الصورة. يعني في حديث الصورة الأمر الآن سيختلف تماما عن الكلام في حديث الهرولة. فنحن لابد أن ننظر إلى تصرف العلماء وإلى فهم العلماء، لا يجوز لنا أن نخرج عن فهم العلماء. واضح يا جماعة؟ يبقى الحاصل عندنا في صفة الهرولة أنها مختلف في إثباتها بين علماء أهل السنة والجماعة، منهم من يجعلها صفة ومنهم من يجعلها على غير ذلك، وهذا اختلاف سائغ معتبر لا يبدع فيه المخالف ولا يثرب عليه، وليس فيه أدنى حجة لتأويل الأشاعرة وأمثالهم. نأتي الآن إلى حديث الصورة. الإمام رحمه الله ذكر في مسألة الصورة حديثين. الحديث الأول قال: خلق الله آدم على صورته، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الثاني: رأيت ربي في أحسن صورة، وهذا حديث ابن عباس في اختصام الملأ الأعلى، أخرجه الإمام أحمد وغيره وله شواهد. طيب، كما تكلمنا في مسألة الهرولة نتكلم في مسألة الصورة. علينا أن ننظر إلى تصرف العلماء، إلى معالجة العلماء، كيف تعاملوا مع هذه المسألة. الجواب لابد أن نفرق بين صفة الصورة وبين حديث الصورة. انتبه، لابد أن نفرق بين صفة الصورة وحديث الصورة. فأما صفة الصورة فمجمع عليها بين أهل السنة، لم يختلفوا فيها، فالله تعالى له صورة، صفة من صفاته لا تماثل صور المخلوقين. ما الدليل؟ الحديث: رأيت ربي. سيبك من خلق الله آدم على صورته، لأنه هو ده حديث الصورة، إنما إذا تكلمنا على صفة الصورة لا عندنا أحاديث أخرى. فحديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي في أحسن صورة. وفي الصحيحين ضمن أحاديث الشفاعة أن الله تعالى يأتيهم في صورة غير التي يعرفونها، فيقولون لست ربنا، ثم يأتيهم في صورته التي يعرفونها فيخرون له سجدا. يبقى العمدة عندنا على هذين الحديثين في إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف في حديث الصورة. إيش هو حديث الصورة؟ الأول هذا: خلق الله آدم على صورته. هذا هو الذي حصل فيه الاختلاف. كيف يعني؟ إنه قالوا: هل هذا الحديث، الحديث هذا فقط، هل هو من أحاديث الصفات أم لا؟ يعني هل يدل هذا الحديث على صفة الصورة لله عز وجل أم لا؟ فهم لم يختلفوا في الصفة، ولكنهم اختلفوا في دليل هل يدل على الصفة أم لا. زي صفة الوجه، صفة الوجه لله تعالى لم يختلفوا فيها أن الله تعالى له وجه، ولكنهم اختلفوا في دليل، وهو قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. اختلفوا في فهم الدليل، هل يدل هذا الدليل على الوجه الذي هو صفة أم يدل على الجهة. فأينما تولوا فثم وجه الله يعني الجهة التي تتجهون فيها إلى الله. واضح؟ إذن هذا تفريق ثان، وهو قاعدة لابد أن تفرق بين الاختلاف في الصفة والاختلاف في الدليل الذي يدل على الصفة. فصفة الصورة ليس فيها اختلاف، إنما الاختلاف في الحديث هذا: إن الله خلق آدم على صورته. طيب، هذا الاختلاف كيف تعامل معه العلماء؟ القاعدة نمشيها على طول: ما سوغه العلماء سوغنا، وما أنكره العلماء أنكرنا. ففي صفة الهرولة العلماء سوغوا هذا الخلاف، وأما في حديث الصورة فلا، في حديث الصورة الأمر يختلف. كيف؟ أول من أثر عنه تأويل حديث الصورة هو أبو ثور رحمه الله. أبو ثور فقيه مشهور، إمام، اسمه إبراهيم بن خالد، وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله في المذهب القديم، لأن الإمام الشافعي له إيش؟ مذهبان: القديم في بغداد، والجديد فين؟ في مصر. فمن أصحابه في العراق أبو ثور، وكذلك الكرابيسي، وكذلك الإمام أحمد أيضا يعدونه من أصحابه في الفقه من رواة المذهب القديم. وأما في المذهب الجديد فطبعا الربيع بن سليمان المرادي، الربيع بن سليمان الجيزي، والأول مقدم طبعا، كذلك الإمام المزني والإمام البويطي وغيره. فأبو ثور تفقه بالإمام الشافعي رحمه الله، وهو فقيه كبير. هذا هو أول من أثر عنه تأويل حديث السورة. وأما قبل ذلك فالذي نقل إنكار الإمام مالك لحديث السورة، والإنكار ده إيه سأبين، لكن إحنا الآن في مرحلة إيش؟ التأريخ فقط، أننا نحدد من أين جاء هذا التأويل. فأول من تأول الحديث أبو ثور، ثم جاء من بعده ابن خزيمة رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد تأول الحديث، ثم جاء من بعده بعض العلماء ومنهم ابن مندة في كتاب التوحيد له أيضا، ثم تبعهم على ذلك بعض المتأخرين ممن عندهم ملاحظات في مسائل الأسماء والصفات كالحافظ ابن حجر رحمه الله. يبقى إذا تكلمنا على الأئمة الذين هم على السنة في مسائل الأسماء والصفات، ليس عندهم مخالفات، ليس عندهم ملاحظات، فليس عندنا إلا أبو ثور وابن خزيمة وابن مندة، هؤلاء هم الثلاثة المبرزون في هذا الباب. طيب، كيف تعامل العلماء مع خلاف هؤلاء؟ هل جعلوه خلافا سائغا أم لا؟ ننظر ونتبع العلماء. أول واحد عرض عليه تأويل حديث الصورة هو الإمام أحمد رحمه الله، قيل له إن أبا ثور يقول كذا. طيب، يتأول الحديث إزاي عشان نبقى عارفين؟ أبو ثور أعاد الضمير على آدم: إن الله خلق آدم على صورته. الخلاف هنا في الضمير في صورته، إلهاء هذه. فأبو ثور أعاد الضمير إلى آدم، قال على صورته أي على صورة آدم. وابن خزيمة أعاد الضمير إلى المضروب. إيش هو المضروب؟ الحديث من أوله: إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. فابن خزيمة قال على صورته، يعني على صورة المضروب، هذا الذي تضربه على وجهه. الله تعالى خلق آدم على إيه؟ على صورته، على شكله. وهذا التأويل أيضا نقل إلى الإمام أحمد كذلك، يعني نقل له التأويلان. فماذا كان موقفه؟ أنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال هذا قول الجهمية. لكن سنعرف تفسير هذا، سنعرف المراد به، لكن المراد فقط أننا نحكي كلام الإمام أحمد. قال هذا قول الجهمية، وأنكر هذا التأويل إنكارا شديدا. وعلى هذا تتابع أهل السنة من بعده، أهل السنة تابعوا الإمام أحمد في هذا الإنكار. ولما تكلم ابن خزيمة في هذا الحديث قالوا أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك، دي مسألة أخرى سنبينها، لا يطعن عليه بذلك، لكن قالوا إيش؟ أخطأ. واجتمع العلماء على تخطئة ابن خزيمة في هذه المسألة، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فطول الكلام جدا في موضع النفيس، وهو نقد التأسيس، الكتاب اللي احنا ذكرناه من شوية، نقد التأسيس أو بيان تلبيس الجهمية، ذكر كلاما طويلا جدا في غاية التحقيق، وأبطل هذين التأويلين من وجوه متعددة، من 6 وجوه، 7 وجوه، 10 وجوه، لا أذكر، لكن من وجوه متعددة. ونقل، هنا الأهمية، نقل اتفاق القرون الثلاثة على أن الضمير يعود في الحديث إلى الله تعالى، وأن الحديث من أحاديث الإيه؟ الصفات. إذا كان الضمير سيعود إلى الله يبقى الحديث من أحاديث الإيه؟ الصفات. نقل اتفاق القرون الثلاثة على هذا. ولا تكاد تجد عالما من العلماء يطرق هذه المسألة إلا ويخطئ ابن خزيمة. طب اشمعنى ابن خزيمة؟ ما هو فيه أبو ثور وفيه ابن مندى وفيه كذا. لأن ابن خزيمة هو الذي أصل، هو الذي تكلم كلاما مؤصلا وتطرق للحديث رواية ودراية وبين أنه يصح من كذا ولا يصح من كذا، وتكلم في المسألة كلاما مفصلا، فلهذا خصوه بالإيه؟ بالرد. فلا تكاد تجد عالما يطرق المسألة إلا ويخطئ ابن خزيمة، ولا يعتبر خلافه في المسألة خلافا، يعني لا يصير إن المسألة إيه؟ خلافية كما مر معنا في إيش؟ في الهرولة، لا، الأمر مختلف. تمام؟ طيب، هنا يأتي السؤال الكبير، طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ يعني احنا قلنا الهرولة التأويل إنما جاء بالسياق، طيب حديث الصورة ما هو السياق برضو، يعني إن الله خلق آدم على صورته، من قال الضمير يعود إلى آدم؟ قال آدم هو أقرب إيه؟ مذكور، إن الله خلق آدم على صورته، فالضمير يعود إلى أقرب مذكور. ومن قال الضمير يعود إلى المضروب، قال يا جماعة هاتوا الحديث من الأول، إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروب. طيب، أيضا نأتي بكلام العلماء، لا نأتي بكلام من عندنا. الإمام أحمد لما عرض عليه هذان التأويلان قال وأي فائدة في هذا؟ كيف؟ إن أنت لو قلت خلق الله آدم على صورته، أي على صورة آدم، أي فائدة في هذا؟ وهل يجادل أحد في هذا؟ ولهذا قال الإمام أحمد وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه، يعني على هذا التأويل الله خلق آدم على صورة آدم، هو التأويل كذا، فهذا يؤدي إلى أن الكلام لا فائدة فيه، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. ثم إنه يؤدي إلى تكرار في المعنى يتنزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ردينا على من فسر الصلاة إلى الله بالإيه؟ الصلاة من الله بإيه؟ بالرحمة، لأنه على هذا التأويل هتبقى الآية إيه؟ أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. طب ينفع؟ ما ينفعش. يبقى على التأويل ده إن الله خلق آدم على صورة آدم، هذا يتنزه عنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المضروب، قال الإمام أحمد أيضا وأي فائدة في هذا؟ ما هو الله تعالى خلق آدم على صورة المضروب، فعلا نحن على صورة آدم ولا لا؟ لا شك. ولما نصر ابن قتيبة رحمه الله، لأن احنا ذكرنا أو ابن قتيبة مر معنا في الهرولة، لكن ابن قتيبة أيضا نصر قول أهل السنة في هذه المسألة وبيّن أن الحديث من أحاديث الصفات، فعندما نقل كلام الإمام أحمد أيده وقال هذا لم يختلف فيه أحد أصلا، يعني هل تجد أحد من الناس يختلف في إن آدم خلق على صورة المضروب؟ وحتى قال كلاما فيه وأن الله خلق الحيوانات على صورهم وخلق كذا على صورهم، وهذا أمر معروف لا يجادل فيه أحد. إنما الفائدة تأتي أين؟ إذا أعدنا الضمير إلى الله عز وجل حتى نمنع قضية الضرب على الوجه. هذه هي الفائدة. إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فمن تشريفك لآدم عليه السلام ولبني آدم أنك تتجنب الضرب على الوجه. هذا هو تفسير الحديث كما قال العلماء. يبقى صار الحديث على هذا التأويل، فيه فائدة ولا ليس فيه فائدة؟ فيه فائدة طبعا. إذن نقول الفرق أن السياق صار يرفض التأويل، صار يرفض التأويل ولا يتقبل، واضح؟ فهذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الهرولة. طيب، هل هناك إشكال في الحديث إذن؟ يعني إذا قلنا إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرب عز وجل، وهناك رواية صريحة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، رواية هكذا صريحة لكنها ضعيفة لا تثبت. ابن خزيمة رحمه الله لما تكلم ضعف الرواية أولا، ثم تكلم في إيه؟ في تأويل اللفظ المتفق عليه اللي هو خلق آدم على صورته. فنقول هذه الرواية لا تصح، ولو صحت لكانت فاصلة للنزاع، لكنها لم تصح. لكن هل هناك إشكال مع هذا؟ الجواب أبدا. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بالمناسبة هذا القول هو ما عليه عامة العلماء المعاصرين، حتى الشيخ حمود رحمه الله صنف رسالة في هذا اسمها عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، رسالة مطبوعة مشهورة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قرر هذه المسألة قال هذا يجري مجرى الصفات تماما. أنت لك وجه والله له وجه، هل وجهك كوجه الله؟ أنت لك صورة والله له صورة، هل صورتك كصورة الله؟ وإحنا لسه قايلين من شوية إن صفة الصورة إيه؟ لا نزاع فيها، الله تعالى له صورة. فإذا كنا سنستشكل الحديث فسنستشكل الإيه؟ الصفة نفسها، لأن ما يرد على الحديث يرد على الصفة تماما. فإذا كنا قد تقبلنا الصفة وقلنا الله تعالى له صورة لا تشبه صورة الخلق، فكذلك هنا. إنما الذي أحدث الإشكال أن ذكر آدم عليه السلام هو الذي جاء في الحديث، إن الله خلق آدم على صورتي على صورة الرحمن، يعني إذن الله، يعني إذن الله كآدم؟ حاشا لله. إنما المقصود أن الله له وجه وأن آدم له وجه، الله تعالى له عينان وآدم له عينان، الله تعالى له يدان وآدم له يدان، الله له قدمان وآدم له قدمان. هذه الصورة، الصورة يعني الإيه؟ يعني الشيء الظاهر اللي أمامك الآن. فالحديث ليس فيه أدنى إشكال، وليس هناك ما يضطرنا إلى تأويله على الإطلاق، تمام؟ فكما فعل العلماء نفعل، وكما قالوا نقول ولا نتجاوز. طيب، يعني إذن القول في الحديث واحد؟ نعم. والخلاف فيه ليس معتبرا؟ نعم. طيب، من خالف؟ أبو ثور وابن خزيمة وابن مندب ومن المتأخرين الشيخ الألباني. نقول كما قال العلماء في ابن خزيمة، نحن قلنا زي ما العلماء قالوا نقول. العلماء ماذا قالوا؟ ابن خزيمة مبتدع؟ قالوا أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك. يبقى خطأوه ولم يبدعوه. وهذه المسألة التي تكلمنا فيها كثيرا في مبحث زلات العلماء، وقريبا عندما تكلمنا في مسألة وافق المرجئة وافق الجهمية والكلام هذا. يعني إذن لا يصح أن نقول ابن خزيمة وافق الجهمية، لا يصح ولا يجوز. ليه؟ مع أن الإمام أحمد قال هذا قول الجهمية، والبربهاري هنا يقول فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رد فهو جهمي. طيب، الإمام مالك رد الحديث، رده كيف؟ لأن هذه مسألة أيضا، لأن شيخ الإسلام نقل اتفاق القرون الثلاث. طيب، الإمام مالك رد الحديث، نقول إنما رده من طريق لم يثبت عنده. لما ترجع إلى نص الواقعة كما ذكره الذهبي في السير وغيره، تجد أن الإمام مالكا لما سمع الحديث نهى أن يتحدث الناس به، نهى أن يتحدث الناس به. قيل له فإن ابن عجلان رواه عن أبي الزناد، يبقى ده الإسناد اللي بلغ مين؟ اللي بلغ الإمام مالك. فقال إن ابن عجلان لم يكن عالما ولم يكن يعرف هذه الأشياء، وأما أبو الزناد فكان عاملا لهؤلاء حتى مات، يعني كان عاملا للسلاطين. فهذا هو الطريق المعين الذي لم يثبت عند الإمام مالك، لكن الحديث ثبت بطرق كثيرة وكثيرة جدا. احنا قلنا في الصحيحين، في الصحيحين من رواية من؟ معمر عن همام عن أبي هريرة. يبقى ده غير الطريق اللي وصل للإمام مالك تماما. ثم إنه لما أنكر الحديث نص الواقعة هكذا، نهى أن يتحدث الناس بهذا. فرق بين النهي أن يتحدث الناس بحديث وبين رد الحديث. كيف؟ النهي أن يتحدث الناس بالحديث لئلا يؤدي إلى شبهة، لأن الذي يسمع الحديث إن الله خلق آدم على صورته ربما لا يفهم، ربما يستشكل، ربما يقع في قلبه تشبيه أو تمثيل. وكان من فقه الأئمة أنهم لا يحدثون بالأحاديث التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى فتن. كما كان الإمام أحمد يكره الأحاديث، يكره التحديث بالأحاديث التي ربما فهم منها الخروج على الإيه؟ على السلطان. هي ليس فيها دلالة على الخروج، لكن ربما فهم منها كذا. وكان بعض السلف يأتون إلى بعض يقولون لا تحدث بهذا الحديث في الكوفة، واحد عنده أحاديث في فضائل علي. طب الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لكن يقولون لا تحدث بهذا الحديث في الكوفة. ليه؟ لأن الكوفة كلها إيه؟ شيعة. فإذا حدثت بهذا الحديث يقولون طيب هذا من فضائل علي، وعلي أفضل من الشيخين وأفضل من كذا. وهذه هي المسألة الكبيرة التي هي إيش؟ مخاطبة الناس على قدر عقولهم وكتمان بعض العلم للمصلحة، كتمان بعض العلم للمصلحة. فإذا كلام الإمام مالك لا يقدح إطلاقا فيما نقله شيخ الإسلام رحمه الله. إذا نعود إلى الكلام، البربهاري يقول من تأول هذا أو رده فهو جهمي. طيب مالك جهمي؟ وافق الجهمية؟ ابن خزيمة، أبو ثور، ابن مندى، الشيخ الألباني من المعاصرين. لماذا؟ لما شرحناه، لأن الوقت دهمنا. من شاء فليرجع إلى محاضرة الرد على من قال إن الألباني وافق المرجئة. قلنا يا جماعة المأخذ لا بد من تحديد المأخذ. مأخذ هؤلاء كان مأخذا سنيا، ولكنهم أخطأوا في النتيجة، أخطأوا في الاجتهاد، أخطأوا في الفهم. ثم إن الخلاف في تأويل حديث ليس في نفس الصفة، فلا يمكننا أن ننزل هذا منزلة ذاك. وأما تأويل أهل البدع فبناء على المأخذ الذي ذكرناه آنفا، وهو قضية إيه؟ دفع التشبيه، أن عندهم شبهة أصلا في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، هذا هو أصلهم في التأويل. وأما الذي تأول بعض الأحاديث أو بعض الصفات أو ما أشبه ذلك فليس منطلقا من مأخذ هؤلاء، وبالتالي لا يصح إطلاقا أن نجعله منهم أو حتى أن نقول إنه وافقهم. واضح يا جماعة؟ فدي مسائل مهمة جدا ودقيقة جدا، ينبغي أن نكون على دراية بها. والقاعدة أختم بها كما بدأت بها، عليك بما عليه العلماء. شوف احنا أمامنا مسألتين، تعاملنا في كل مسألة تعامل إيش؟ مختلف. هذا من عندنا؟ لا، نظرنا في كلام العلماء، كيف تعامل العلماء، كيف قال العلماء، وكل شيء يبنى على الحجة والدليل. وبالتالي فكلام الإمام البربهاري هنا من فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي، إنما يفهم في إطار ما ذكرته. وحتى السياق نفسه وبيقول إيه؟ من فسر شيئا من هذا بإيه؟ بهوى. طيب ابن خزيمة فسر بالهوى، أبو ثور فسر بالهوى، الإمام مالك لما رد بالهوى. وكذلك الهرولة، ما هو الإمام البربهاري جعل الهرولة أيضا ضمن الإيه؟ الأحاديث. ومن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده، يعني يدخل في هذا أيضا الهرولة. طيب الأعمش جهمي، إسحاق بن راهويه جهمي، عثمان الدارمي جهمي، ابن بطة جهمي، أئمة السنة، ابن تيمية، ابن القيم، فلان وفلان ممن ذكرناهم، هؤلاء جهمية؟ لا. إذن علينا أن نحسن فهم كلام الأئمة، ولا ينبغي إطلاقا أن نخلط بين الإطلاق والتعيين، أن نخلط بين الإطلاق والتعيين. وهذا هو الذي مر معنا قريبا عندما تكلمنا على مسائل التكفير. نقف هنا إن شاء الله.